أما وفاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فماذا نقول؟ يعني كل حياتهم، كل أنفاسهم، كل جهادهم وبذلهم إنما كان وفاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قل الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. وقال تبارك وتعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قل الشاعر: من يدعي حب الرسول ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. الحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. لما وقعت الردة بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أشار كثير من الناس على أبي بكر رضي الله عنه ألا ينفذ جيش أسامة الذي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسير إلى تخوم البلقاء من الشام، فامتنع الصديق من ذلك رغم حالة الطوارئ، الردة انتشرت في أماكن كثيرة، وأبى الصديق إلا أن ينفذ جيش أسامة. ما السبب؟ الوفاء لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر الصديق: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الطير تخطفتنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن جيش أسامة رضي الله عنه. وروي أن عمر عمد إلى ميزاب للعباس على ممر الناس، يعني العباس بن عبد المطلب كان عنده دار تطل على الشارع الذي يمر به الناس، وكان له ميزاب تعرفونه طبعا. هذا الميزاب كان على ممر الناس، فعمر رضي الله عنه قلع هذا الميزاب. فالعباس قال لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه في مكانه، يعني أنا محتفظ به في المكان ده لأن الذي وضعه في هذا المكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. فأقسم عمر: لتصعدن على ظهري ولا تضعنه موضعه، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قصة الرجل الذي كان يلبس خاتما من ذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من يدي وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في إصبعه. فهذا في تحريم لبس الرجال للذهب. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قالوا له: خذ الخاتم فانتفع به، يعني ممكن تنتفع بالذهب كقيمة. قال: والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم في القضية، فيعني قالوا له: طب احنا هنكرمك بقى، انت جاي مندوب يعني بتفوضنا، فايه تف حول البيت. فأبى وقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن حبيب ابن أبي ثابت أن أبا أيوب قدم على ابن عباس في البصرة ففرغ له بيته، فض البيت من كل شيء وأخرج أهله وأولاده وأجلسه وإصدفه في البيت، وقال: لأصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي صنعه أبو أيوب؟ معروف أن الرسول عليه السلام لما نزل المدينة نزل في بيت أبي أيوب، فنزل البيت كان يعني طبقين، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور في السفل ونزل أبو أيوب بالعلو. فلما أمسى وبات جعل أبو أيوب يذكر أنه على ظهر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه وهو بينه وبين الوحي، فجعل أبو أيوب لا ينام يحاذر أن يتناثر عليه الغبار ويتحرك فيؤذيه. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما جعلت الليلة فيها غمضا أنا ولا أم أيوب، ما ذقنا النوم. قال: ومما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت أسفل مني فأتحرك فيتناثر عليك الغبار ويؤذيك تحركي وأنا بينك وبين الوحي. وأيضا عنه عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بأبي وأمي إني أكره أن أكون فوقك وتكون أسفل مني، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أرفق بنا أن نكون في السفل لما يغشانا من الناس. الصحابة سوف يأتون كثيرا، فخلينا في الأسفل. فلقد رأيت جرة لنا انكسرت، جرة فيها ماء، فأهريق ماءها، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف غيرها، ننشف بها الماء فرقا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا شيء يؤذي. فالمهم أن لما قدم على ابن عباس في البصرة فرغ له ابن عباس بيته وقال: لأصنعن بك، هذا هو الوفاء، لأصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم، كم عليك دين؟ قال: 20,000. فأعطاه 40,000 وعشرين مملوكا ومتاع البيت، رضي الله عنهم أجمعين. طبعا الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم له صور كثيرة جدا، هذا حديث يطول، لكن على الأقل إذا ذكرته تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لا شك هذا مظهر وظائر الوفاء. أنت عايز لما يعني تذكر الرسول عليه السلام تريد أن يعني تحاول أن ولن تفعل أنك ترد يعني جميله عليك أو فضله عليك بأي نوع من الإحسان إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما بنقولش غفر الله له رحمه الله، لكن خصه الله بهذه الصيغة العظيمة وهي الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم زيادة في إكرامه من الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا من الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الوفاء للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن نطبق الأدب الذي أدبنا الله إياه في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فتبا للرافضة الذين أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم ونعلوهم وكفروهم. بلغ أمر تعظيم العلماء للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أوجبوا صيانة تاريخ أكابر المسلمين من المهاجرين والأنصار، إلى حد أنه نص على ذلك في متون العقيدة، حيث لا تضم إلا أمهات قضايا الإيمان المتفق عليه بين أهل السنة، ولا يخالف فيها إلا من شذ عن الجماعة وخرج عنها. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. عن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة عند عمار، معروف أن عمار في فريق علي رضي الله عنه، فهو بقى بيستثمر الموقف، فنال من أم المؤمنين عائشة عند عمار، فماذا فعل عمار؟ قال: أعزب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوفاء للصحابة ولأمهات المؤمنين. وقال كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ذكرني، وقال: ما فعل كعب؟ فقال: رجل من قومي خلفه يا نبي الله برده والنظر في عطفيه. فقال معاذ رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله ما نعلم إلا خيرا. فالذب عن الصحابة ديانة وعبادة ويعني جهاد. فالرافضة قبحهم الله يدأبون في الطعن في الصحابة والكذب وتصويرهم في أشنع صورة وأقبحها، وكلما عظم بلاء الصحابي في رفع راية الإسلام ونصرته عظم حقه أو حظه من تطاولهم وأحقادهم كالخلفاء الثلاثة الراشدين والمجاهدين الفاتحين الذين أطفأوا نار المجوسية وكسروا ظهر الكسروية، ومقصودهم من ذلك أن يتوسلوا إلى الطعن في هاديهم ومعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعجيب أيضا أن الحيوان أوفى من الرافضة قتلهم الله، مش أي حيوان، ده ملك الغابة. انظروا إلى هذه القصة الصحيحة السند عن ابن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر، فانطلق هاربا يلتمس الجيش، يريد أن يلحق بجيش المسلمين، فإذا هو بالأسد. فانظر إلى سفينة رضي الله عنه، قال له الأسد كنيته عند العرب أبو الحارث، فقال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت، كان من أمري كيت وكيت. فأقبل الأسد له بصبصة، يعني يحرك إيه ذنبه بيرحب به، حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوتا أهوى إليه، ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش، ثم رجع الأسد. حتى الحيوان أوفى من هؤلاء الرافضة، يعني قاتلهم الله. النملة، النمل كان في وفاء لسليمان وأدب مع سليمان ومع جنوده، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تنزه سليمان وجنوده وأصحابه من أن إيه يتعمدوا قتل النمل، لكن إذا قتلوكم حيكون إيه، لأنهم لصغر حجمكم لن يروكم وهم لا يشعرون. ففي مشاعر حتى مع يعني الحيوانات. انظر لهذه الصورة من صور يعني الوفاء. يقول عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد ابن زرارة ودعا له، فمكثت حينا أسمع ذلك منه، كل ما يسمع الأذان يدعو لمين؟ أسعد ابن زرارة. ثم قلت في نفسي والله إن ذا لعجز إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لما هو، فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل، فقلت له يا أبتاه أرأيتك، يعني أخبرني أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة، قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. فهو وفاء لأنه أول من صلى بهم الجمعة في المدينة قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الوفاء أيضا ما حصل حينما ذهب عمر رضي الله عنه بالجيش ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، فمروا على بركة ماء، فنزل عمر من على الجمل وخلع عليه وحملهما وجر الناقة وخض بها هذه المخاضة، فقال له أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أنت تفعل كذا، تنزل من الناقة وتخلع عليك وتضعهما على عتقيك وتجر يعني الناقة وتخوض بها المخاضة، ما يسرني أن بطارقة الشام استقبلوك. فقال عمر معنى أتضجر أو أتوجع من هذه الكلمة، أول لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العز في غيره أذلنا الله. الشاهد هنا قول لو أن غيرك قالها أبا عبيدة لجعلته نكالا، لكن لأنه أبو عبيدة فوفاء بسابقته في الإسلام ولكونه من العشرة المبشرين ولكونه أمين هذه الأمة لا يستطيع عمر أن يفعل معه ذلك. من الوفاء العجيب جدا أن الرسول عليه السلام قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، نهى عن سب الديك اعترافا بجميله أنه يؤذن للناس ويصحيهم في صلاة الفجر. ف فهذا أيضا من الوفاء العجيب، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. كذلك أيضا لا نسب علماء الشريعة وأئمة الهدى الذين يوقظون الناس من يعني غفوتهم ويدعونهم إلى الله تبارك وتعالى. الحيوانات في مشاعر مع الحيوانات على فكرة، ده حتى مع الجمادات، أحد جمل يحبنا ونحبه، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، يعني الجذع. حنى لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسكت من الصراخ حتى نزل من على المنبر وأخذ يهدئه كما يعني تعلمون. لكن في الحقيقة قبل أن نغادر هذه النقطة وهي وفاء الصحابة ثم الوفاء للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن هذا من الدين ومن العقيدة، أن أهل مصر بالذات لهم وضع خاص مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لأن عمرو بن العاص وصحبه الكرام جزاهم الله عنا خيرا هم الذين كانوا سببا في أن تشرق أرض مصر بنور الإسلام. فإن شاء الله تعالى في ميزان حسناتهم جميعا كل ما فعله المسلمون سواء في مصر أو في شمال أفريقيا بسبب هذا الفتح المبارك، وبالتالي يعني إنجاز معاذ الله، يعني إنجاز لأحد أن يذكر عمرا بسوء، لم يجز لأهل مصر بأي حال من الأحوال أن يفعلوا ذلك، وفاء لإحسان عمرو بن العاص ورفاقه المجاهدين الفاتحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بعد ذلك قضية الوفاء مثلا للوالدين، طبعا دي عايزة عدة محاضرات الكلام في وفاء الأبناء للأباء، هذا كلام يطول جدا ولا يصلح اختصاره اطلاقا، لكن نرجو الله المستعان، أنا سأجتهد إن شاء الله. فهذا بحث يطول، لكن يمكن نقتصر على إشارة سريعة جدا في القرآن الكريم لهذا المعنى، معنى الوفاء مع الأبوين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقرن التوحيد ببر الوالدين حتى لو كان مشركين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني ما ينفعش الابن ياخد حقه من أبيه وأمه، ما ينفعش وينتصف. وهذا حديث يطول، نرجو إن شاء الله تأتي فرصة نتكلم فيه بالتفصيل. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثم يأمر الله عز وجل العبد بالذل، تخيلوا الذل، الله يأمرنا بالذل لهذين المخلوقين. نعم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بس هذا الذل نتيجة الرحمة وليس من الخنوع، لكن رحمة بهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. إيه السبب بقى في كل هذه الحقوق للوالدين؟ كما ربياني صغيرا. كما هذا وفاء، وفاء، ومهما فعلت لن تستطيع أن توفيهما حقهما. هما كانا يفعلان بك ما فعل وأنت ضعيف صغير، ويؤملان بقاءك في الدنيا. أنت إذا خدمتهما وقد كبرا فأنت تنتظر موتهما ليعني تخلص من هذا. وفي الحديث أو ولد صالح يدعو له، الدعاء للوالدين. وفي الحديث قال المرأة حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، أقض الله فالله أحق بالوفاء. من الوفاء وفاء العلماء والأئمة بعضهم لبعض، هذا مقتضى رابطة الإسلام ورابطة العلم الذي هو رحم بين أهله. بمناسبة الكلام على بر الوالدين، سبق أن نبهت أكثر مرة على فكرة الورد. الورد الأذكار والأدعية في أدعية موظفة وفي أدعية مطلقة. وتذكرون حديث الصحابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصلي من الليل فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الثلث، قال إن زدت فهو خير. قال الشطر، قال إن زدت فهو خير. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا الحديث يدل على فكرة الورد. فكرة الورد ده مصطلح شرعي ولغوي سليم، وأحيانا الناس عشان بعض المبتدعة بيستعملوا كلمة الورد وشاعت بينهم بطريقة فيها بدع كثيرة، فحرموا من فهم موضوع الورد. الأدعية يعني الورد ده بالضبط ان انت بتوظف على نفسك وظائف معينة، سواء من الأذكار المطلقة او غير ذلك، يعني ايه، وبتفسر على مقاسك عدد معين. انت مش بتشرع للناس وإلا كانت بدعة، لكن انت بتلزم نفسك. يعني كل انسان حسب ظروفه. ففي الأذكار، بعض الأدعية انت بتلتزم بأذكار الصباح والمساء والصلاة والأكل والنوم إلى آخره، لكن في أذكار لو أنت ما حددتش وقت تجلس وتتفرغ للإتيان بها ستحرم من خير كثير. فلا منع إطلاق، زي ما الصحابة هنا بيقول للرسول عليه السلام إني أصلي من الليل، يعني أدعو. أصلي هنا معناها أدعو، يعني بيجلس ويدعو الله عز وجل. فكم أجعل لك من صلاتي، يعني لو أنا بصلي مثلا ساعة أخصص لك قد إيه كي أصلي عليك صلى الله عليه وسلم. قال ما شئت. قال الثلث يبقى 20 دقيقة مثلا، يعني قال إن زدت فهو خير. قال الشطر نص ساعة مثلا، قال إن زدت فهو خير. قال أجعل لك صلاتي كلها، خلي كل الورد بتاعي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كان منتظر يقول له كده. قال له إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففكرة الورد فكرة شرعية وسليمة، أنت بتفصل لنفسك على مقاس وقتك وظروفك. ورد مثلا الاستغفار، ورد الاستغفار، تجمع صيغ الاستغفار وتخصص ده وقت الاستغفار. ورد الدعاء للوالدين، لأنك ربما لو في زحمة الحياة والأذكار الموظفة مش بتأثر فيها، لكن ممكن تنسى الدعاء للوالدين. لكن لما تخصص وقت كل أسبوع كل يوم كل كذا نصف ساعة ربع ساعة بس تجلس للدعاء لوالديك، للدعاء لإخوانك في الله، لأحبابك في الله وإخوانك المسلمين، ده ورد. يعني أنت مش بتبتدع، أنت بتطبق شيء ثابت في الشرع بس بتفسره على مقاسك، زي الصحابي ما عمل كده في الله. فمن حق الوالدين حتى لا تهمل الدعاء لهما أن تواظب على الدعاء لهما، وتلزم نفسك بوقت معين تجلس وتتفرغ للدعاء للوالدين. ولذلك سنلاحظ هنا في وفاء العلماء بعضهم لبعض اهتمامهم بموضوع ورد الدعاء لبعضهم البعض. فعن أم الدرداء قالت كان لأبي الدرداء 600 خليل في الله يدعو لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك، فقال إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان ولك بمثل، أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟ وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حماد إجلالا له، وكان بين داري وداره 7 سكك، وما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما. هذا وفاء. وقال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي، ولقد سمعت أبا حنيفة يقول إني لأدعو لحماد مع أبوي شيخه. وقال ابن راهوي رحمه الله قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عنا ولمن كتبنا عنه. وقال الحارث ابن سريج سمعت يحيى القطان يقول أنا أدعو الله للشافعي أخصه به. وقال الإمام أحمد ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. وقال عبد الله ابن أحمد ابن أحمد ابن حنبل قلت لأبي أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. وقال المروذي قدم رجل من طرسوس فقال كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء ادعوا لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقال ابن أبي حاتم: رأيت في كتاب عبد الرحمن ابن عمر الأصبهاني المعروف برسته إلى أبي زرعة بخطه: اعلم رحمك الله أني ما أكاد أنساك في الدعاء لك ليلي ونهاري، أن يمتع المسلمون بطول بقائك، فإنه لا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله، وقد جعلك الله منهم. وسأل رجل الإمام أحمد فقال: بالري شاب يقال له أبو زرعة. فغضب الإمام أحمد وقال: تقول شاب؟ كالمنكر عليه. ثم رفع يديه وجعل يدعو الله عز وجل لأبي زرعة ويقول: اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم اللهم، في دعاء كثير. وقال عبد الله بن أحمد: ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائه، كأن في قائمة بالأسماء كل يوم في السحر يدعو لإخوانه. وكان لأبي حمدون وهو أحد القراء المشهورين، كان له صحيفة مكتوب فيها أسماء 300 من أصدقائه، وكان يدعو لهم كل ليلة، فتركهم ليلة فنام. فقيل له في نومه: يا أبا حمدون، لما لم تسرج مصابيحك الليلة؟ قال: فقعد فأسرج وأخذ الصحيفة فدعا لواحد واحد حتى فرغ. من صور الوفاء في العلم أن الإنسان إذا كان يبحث بحثا وقد سبقه آخر إلى هذا البحث أن ينوه بفضله وبفضل من سبقه في هذا البحث. والمثال الذي يطرأ قصة ابن مالك في الألفية، تكلم على مين؟ ابن معطي، لأنه هو في الألفية بيقول إيه: قال محمد هو ابن مالكي أحمد ربي الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكبلين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي، وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. طبعا لأن ابن معطي كان هو أستاذ ابن مالك. من العجيب الوفاء للخصوم، الوفاء للخصوم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن أراد فهم هذه الدرجة يعني من الفتوة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يجدها هذه بعينها. ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه، ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة. وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا له هذه الحال، فرحمه الله ورضي عنه. السلطان محمد ابن قلاوون استفتى شيخ الإسلام في قتل بعض القضاة لأنهم كانوا يتكلموا في حق شيخ الإسلام، وأخرج له بعض الفتاوى جاهزة من بعض الشيوخ في قتل جواز قتلهم. فقال شيخ الإسلام: فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم، وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك، أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي، وسكنت ما عنده عليه. القاضي زين الدين ابن مخلوف قاضي الملكية كان يقول بعد هذه الحادثة: ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه، يعني في الإيقاع به، ولما قدر علينا عفى عنا. فهذا وفاء لمقام العلم. وكان محمد ابن داود خصما لأبي العباس ابن سريج القاضي، وكان يتناظران ويترادان في الكتب. فلما بلغ ابن سريج موت محمد ابن داود هو خصمه، نحى مخده ومشاوره وجلس للتعزية، وقال: ما آسى إلا على تراب أكل لسان محمد ابن داود. ونظرة إلى مراثي الأئمة في بعضهم البعض تعكس يعني هذه المشاعر من الوفاء. أما وفاء طالب العلم لشيخه فيقول الشافعي رحمه الله: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. يقول الشاعر: صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. كان محمد ابن واسع يقول: لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن إلى كل من صحبه ولو ساعة. وكان إذا باع شاة يوصي بها المشتري ويقول: قد كان لها معنا صحبة، حتى وفاء مع الحيوانات بيوصي عليها الشخص اللي بيعله الدب يقول له: قد كان لنا معها صحبة. وقال أيوب: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وقال حماد بن زيد: كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه الحزن والجزع، ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فما يرى ذلك فيه. وقال أيوب: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر البخاري من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. وخرج عطاء بن أبي سعد الهروي مع الوزير نظام الملك ماشيا إلى الروم، فما ركب، خرج في الجهاد ورفض أن يركب، وكان يخوض الأنهار مع الخيل ويقول: شيخي في المحنة فلا أستريح. كان في هذا الوقت شيخه اللي هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري كان محبوسا، فكان يرفض أن يستريح ويمشي ويقول: شيخي في المحنة فلا أستريح. النموذج من النماذج الوفاء في هذا العصر الشيخ سليمان ابن عبد العزيز الراجحي، وهو من الأثرياء الكبار، كان وفيا لأستاذه الشيخ ابن شاكر رحمه الله، لأنه هو كان له دور في توجيهه للعلم وتقريبه وتحبيبه للدروس في بداية عمره. لما كان هو صغيرا أهدى لتلميذه هذا وهو صغير ريالا واحدا في سنة 1659، فكان لذلك أبلغ الأثر في نفس الشيخ سليمان وسيرته لما فتح الله عليه وأصبح من الأثرياء الكبار. ما كان منه إلا أن وفى لأستاذه واعترف بجميله. فمنذ أن توفي شيخ سنة 63,300 والشيخ سليمان الراجحي هذا يضحي للشيخ ويدعو له ويذكره بالخير ويحج عنه، بل وبنى له مساجد عديدة ونص عليه في وصيته، ويقول: ولازلت إلى اليوم أرى أنني لم أوفه حقه. نختم بمشهد من مشاهد الوفاء الجميل الحقيقة. معروف دور الإمام العصر الخليق بكل جدارة بلقب شيخ الإسلام في هذا العصر الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، أنه كان له دور عظيم جدا في تأسيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. حصل بعد ذلك تطور بعد فترة من جهده الجهيد في رعاية هذا الغرس المبارك، وانتقل إلى مدينة أخرى، وعاد ذات يوم إلى المدينة في زيارة عابرة، فكانت فرصة مرموقة حيث اجتمع الناس جميعا على يعني وداعه، واحتشدوا في مسجد الجامعة ليعبروا عن تقديرهم للرجل الذي خالط حبه دماءهم. فكانت هناك كلمات أملاها الإخلاص دون إعداد، حتى جاء دور الشيخ ليعقب على هذه الكلمات، فإذا هو يتعثر في التعبير إذ غلبه التأثر فلم يتمالك أن بكى رحمه الله تعالى. لقد كانت تلك الدموع الحارة، هذا كلام الشيخ محمد المجذوب في كتابه علماء ومفكرون عرفتهم، قال لقد كانت تلك الدموع الحارة أبلغ خطاب سمعته للشيخ، وأشد خطبه المبينة تحريكا لمشاعر سامعيه، حتى غمر التفاعل كل من في المسجد، فهم بين باك في صمت ومعول في نشيج، وما أحسب ثمة بيانا أدل على مدى الترابط الروحي بين الشيخ وهذا الجمع من مثل ذلك الموقف. الشيخ محمد المجذوب شاعر مفلق يقول: ووجدت في نفسي دافعا لا يدفع لا يقاوم إلى الكلام في أعقاب هذا المشهد المثير، فكان مما جرى به لساني هذان البيتان: بكينا وفاء لامرئ قل أن يرى له في الدعاة العاملين نظير، فخلوا ملامي إن ألح بي البكى فإن فراق الصالحين عسير. وحقا كان فراق الشيخ للجامعة عسيرا، لأنه فرق بينها وبين الرجل الذي باشر غرسها في أول أيامها، ثم مضى يسقيها بذوب قلبه ويبذل لها من الجهد ما لا يضاهيه إلا سهر الأم على طفلها الحبيب، فجزاه الله خيرا عن الإسلام الذي وهب نفسه له خير ما يجزي الدعاة العاملين المصلحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يكرمنا بأن يجمعنا في مستقر رحمته في جنة الفردوس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.